بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن، ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. قال: رواه الإمام أحمد. قال: رواه أحمد ومسلم. حسن. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب العارية وأورده في باب العارية وفي باب الوديعة. وهذا الحديث مناسبته للترجمة أنه أوجب على أصحاب الأموال أن يعيروها وأن يعطوا منها الفقراء وأن يمنحوا منها ما يمنح. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائد على ما ذكر من الزكاة، لأن هذا الحديث وإن لم يشر إلى الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في بهيمة الأنعام، إلا أنه ينبغي ألا يخفى هذا الحكم، أعني دفع الزكاة. وهذا الحديث ظاهره أنه لم يوجب الزكاة. وقد مرت رواية مثل هذه الرواية أيضا في حق من منع الزكاة، أن الذين يمنعون الزكوات ولا يؤدونها فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بأموالهم يوم يحشر الناس قبل أن يسوقهم إلى الحساب. فقد ورد أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جيئها يوم القيامة على أوفر ما تكون، فتركله وتطعه بخفافها وحوافرها وأظلافها وتعضه ب أسنانها، كلما انتهى آخرها عاد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق. فيحمل هذا الحديث على الحديث الأول، يعني أو يحمل الحديث الأول على هذا الحديث، يعني على من ترك أو منع الزكاة. وقد يحمل هذا الحديث حديث الباب على شيء آخر، لأن زكاة بهيمة الأنعام إنما تجب في السائمة. ويحمل هذا الحديث على من اقتنى هذه الدواب وإن كان يتولى كلفتها وإعلافها، لكن فيها حقوق لغيره من المسلمين من الإعارة ومن اللبن ومن ما يستفاد منها مما يزيد على حاجته. فإن هذا يحمل، هذا الحديث يحمل على ذلك، خصوصا في قوله إطراق فحلها، يعني أنه إذا جاءه شخص محتاج إلى فحل من فحول ماشيته يريد أن يطرقه على غنمه فليس له أن يمنع، وكذلك إن جاءه من يريد أن يركب ويستعير بعض دوابه لحاجة فإنه ينبغي ألا يمنعه، وهكذا يمنح لبنها، يعني يعطي المنائح منها، والمنائح جمع منيحة، والمنيحة أن يعطي الرجل أو يعير الرجل دابته، يعير الرجل ماشيته، إبل يعني ناقة أو بقرة أو شاة لأهل بيت يستفيدون من لبنها، يحلبونها ويشربون اللبن، ثم إذا انقضت المدة أعادوا تلك البهيمة إلى صاحبها. هذا الفعل يسمى بالمنيحة، فإنه أيضا مما يلزم المسلم ومما يجب له على أخيه المسلم، وكذلك من المنائح، وكذلك من العواري التي يلزم صاحب المال أن يعطيها، ما جاء في قوله أو حلبها على الماء، بمعنى أنه يورد ماشيته على الماء عند توفر المياه كالآبار أو الجداول أو العيون أو الأنهار، فقد يأتي المساكين ويأتي المحتاجون ويحتاجون إلى اللبن، فإنه من حقه أو من حقهم على هذا صاحب المال أن يمكنهم من حلب هذه الشياه أو تلك النوق أو تلك البقرات، يحلبونها ويستفيدون من لبنها. وهذا معنى قوله أو حلبها على الماء، فإن هذه من مكارم الأخلاق، وإن هذا من كمال الإيمان، وإن هذا من باب التعاون على البر والخير، وإن هذا من حق المسلم على المسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حق المسلم أن يبذل له ما يزيد عن حاجته، فإن منع ذلك وأبى أن يعطي وامتنع وعد بما ذكره الحديث. فالحديث يعني الذي بين أيدينا يكون زائدا على ما جاء في حديث منع الزكاة، فإن منع الزكاة يكون سببا في التعذيب بها، وكذلك منع هذه المنافع التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه البهائم، والتي يستفيد منها الفقراء والمساكين وأصحاب الحقوق، فإن من منعهم هذه الحقوق يستوجب ذلك العذاب. ولهذا قال: وعن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها. وقوله لا يؤدي حقها لفظ عام يشمل الزكاة وغير الزكاة، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. وقاع قرقر هذا اسم مكان يكون في يوم القيامة تجمع فيه هذه الدواب ليعذب بها أصحابها. قاع قرقر تطأه ذات الظلف، يعني ذات الحوافر كالغنم والبقر والإبل، وتنطحه ذات القرون يعني التي لها قرن. وقد بين في هذا الحديث أنها تبعث يوم القيامة كلها ذوات قرون، وقرونها باقية قائمة لم تكسر. وجاء في بعض الروايات أيضا وأنها تعضه بأسنانها، كل ذلك زيادة في العذاب. قال ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. ومعنى جماء يعني الشاة أو البقرة التي ليست لها قرون على سبيل الخلقة. قال قلنا يا رسول الله وما حقها، يعني ما هي الحقوق المعلقة بها والمنوطة بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام إطراق فحلها. فهذا يكون زيادة على منع الزكاة، إطراق فحلها يعني تمكين الفحول من أن تطرق الأناذي، لأن ذلك سبب في التكاثر والتوالد. قال وإعارة دلوها، ومعنى إعارة الدلو يعني تمكين أصحاب أو تمكين الناس من أن يستخدموا الدلو ليجبدوا به الماء ويظهروا به الماء من الآبار كي يسقون بها ماشيتهم ودوابهم. ومن كانت عنده أدلية سخرها لسقيا دوابه فليس له أن يمنع غيرها من الدواب أن تستخدم الدلو. قال ومنحتها يعني وإعطاء المنيحة منها، والمنيحة كما مر بنا هي الإبل أو الناقة أو البقرة أو الشاة، يوهب لبنها بمعنى أنها تعطى لبعض الناس على سبيل العارية، يأخذونها ويبقونها عندهم ويشربون من لبنها حتى إذا ما قضى أو جف لبنها أو انتهت مدة الإعارة أعادوها لأصحابها، فهم لا يملكون المنائح. قال وحلبها على الماء، أي وتمكين الناس من أن يحلبوها إذا وردت الماء كي يستفيدوا من اللبن، خصوصا إذا كانوا محتاجين لذلك. وهذا الحديث أو هذه اللفظة في هذا الحديث جاءت برواية أخرى وهي وجلبها على الماء، لكن هذه الرواية خطئت لأن فيها تصحيفا، حيث صحفت وقيل جلبها على الماء، لأن الجلب جلب البهائم على الماء لا يفيد غير البهائم وأصحابها، ولذلك لم يكن لها محل في الحديث. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي، قال وحملها وحمل عليها في سبيل الله، أي ومن حقوقها أنه إذا احتاج الناس إليها للجهاد في سبيل الله يمكن صاحبها أهل الحاجة ليركبوها في الجهاد في سبيل الله، فإن من يفعل ذلك يكون قد قصر في أداء الحق واستوجب هذا الوعيد. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة قوله تقين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي بينت فيه أنها كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندها درع قطري، هذا الدرع ثمنه 5 دراهم. ما كانت امرأة في المدينة تقين، يعني تتزين لعرسها بأن تصلح الماشطة من شانها وأن تضع لها أو تزينها بالحناء إلا واحتاجت إلى ذلك الثوب لتلبسه لتكمل به الزينة، ولذلك قالت تقينوا في روايتها: فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، يعني تستعير ذلك الثوب. وعرفنا معنى تقين يعني تتزين، وجاء في بعض الروايات كما حكى ابن التين أنه روي تفننوا بدلا من كلمة تقينوا، ففيها تغيير في حرف القاف حيث حكيت بأنها بموحدة وهي الفاء، وبدلا من الياء التحتية نون فقيل تفننوا. ومعنى تفنن يعني تتخذ الزينة لزوجها. والذي يبدو لي والله أعلم أن الرواية الأولى أصح وأدق، لأن المرأة التي تفنن لزوجها لا تحتاج إلى أن تستعير ثياب غيرها، بخلاف التقين فإن التقين إنما يكون مرة، أما تفنن المرأة لزوجها فهذا يتكرر مما لا يتاح فيه الاستعارة. قال وحكى ابن التين أنه روى تفنن بالفاء أي تعرض وتجلي على زوجها، أو أي تعرض هكذا عندكم وتجلى على زوجها. قال في الفتح ولم يضبط ما بعد الفاء. قال ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثنات فوقانية، أي إذا كانت بمثنات فوقية معناه تفتن أو تفتن. قال ابن الجوزي أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم كانوا أولا في حال ضيق، فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر. قال وفي الحديث إن عارية الثياب للعرس من أمر معمول به مرغب فيه، وأنه لا يعد من التشبع. ومعنى لا يعد من التشبع يعني الذي ورد عن فيه النهي، فإنه قد جاء إن من تشبع بما لا يعطى، من تشبع بما لا يعطى ألبسه الله ثوب يزور. والمراد بهذا الحديث يعني أن المرأة إذا كانت في حال العرس وأرادوا أن يزفوها إلى زوجها فلا بأس أن تستعير من الثياب ما يبرز جمالها وزينتها، وهذا لا يعتبر من الغش ولا يعتبر من التلبيس على الزوج، لأنه من الأمور التي اعتاد الناس أن يفعلوها. فمثلا اليوم المرأة التي تزف إلى زوجها في ثياب العرس قد تكون هذه الثياب لها وقد تكون استعارتها، ولا شك أن هذه الثياب التي ترتديها المرأة في ليلة عرسها عندما تزف إلى زوجها تزيدها جمالا وحلاوة ووقارا، لكن هذا لا يكون يعني من باب غش الزوج أو من باب التلبيس أو من باب التدليس. ولما كان أمرا شائعا عفى عنه الشارع وأجازه ولم يعتبره من الممنوعين. هذا ما قصده بقوله وفي الحديث أي إن عارية الثياب للعرس أو للعرس أمر معمول به مرغب فيه. وقوله مرغب فيه يعني أن الناس اعتادوه، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن كثير من النساء يستعرن، واستعارة النساء لثوب عائشة يعني في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك. وكونه لم ينه عنه ولم ينكر هذا هو الدليل في مشروعيته، فيكون من باب الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأنه لا يعد من التشبع يعني من الزور أو من التدليس والتلبيس. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها. وعرفنا أن المراد بحقها يعني الزكاة وغير الزكاة، وليس حقها هذه الأشياء، لأن هذه من مكارم الأخلاق وقد لا تكون واجبة. أما الواجب الذي يتعين أداؤه وفعله هو الزكاة. نعم. دليل على الندب لا على الوجوب. أي وجوب هذا؟ يتقول كان كثير من الناس يستعيرنا، وهذا دليل على أنها كانت تبذله لكن ليس من غير وجوب عليها. أما الزكاة فواجبة، وأما من غير الزكاة فهذا إما أن يكون في أول الأمر ثم نسخ بالزكاة، وإما أن يكون من باب مكارم الأخلاق ومن باب الحث ومن باب المروءات، لا يصل إلى درجة الوجوب، فيكون الوعيد متعلقا بمنع الزكاة، وهذا يكون من باب مكارم الأخلاق، وأن من منع مثل هذه الأمور يعتبر من غير أهل المروءات. قال الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة. قوله إطراق فحلها أي عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته. قوله وإعارة دلوها أي من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه. قوله ومنحتها قال بالنون والمهملة، والمنحة في الأصل العطية. قال أبو عبيدة المنحة عند العربي على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له يعني على سبيل العطاء، وهذا يسمى عطية وهبة ومنحة. لكن تعارف الناس على تسمية المنيحة على قولهم المنيحة في إعطاء أو إعارة الدابة للاستفادة من لبنها. ولهذا يقول والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها. قال والمراد هنا والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها. قال القزاز قيل لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة، والأول أعرف، ومعنى أعرف يعني أكثر عرفا أن يعطي شاة أو ناقة أو بقرة يعني ذوات الألبان. حملها على ذوات الألبان عموما ما يستفاد من لبنها أولى وأعرف من حملها على الشاة والناقة فقط. قوله وحلبها على الماء قال بالحاء المهملة في جميع الروايات. قال وأشار الداودي وهو ممن شرح كتاب الإمام البخاري إلى أنه روي بالجيم أي جلبها، وقال أراد أنها تساق إلى مواضع سقيها، وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال وجلبها إلى الماء لا جلبها على الماء أو لا حلبها على الماء. وهذا ليس بلازم أيضا، لأن صاحب الإبل أو صاحب المال يستطيع أن يوفر الماء لبهائمه دون حاجة إلى أن يسوقها إلى إيه؟ إلى أماكن الماء، كما هو شأن أو حال الناس في هذه الأزمان، فإن من يربون المواشي ما أصبح اليوم جلب المواشي على المياه ضرورة، لأن أصحاب المواشي اليوم ينقلون المياه إلى المواشي في مراعيها أو في أماكن وجودها، ولذلك لا يكون لهذا الحديث معنى، يعني لهذه الرواية لهذه القراءة في قوله وجلبها على الماء، ولذلك بقاؤها على اللفظة الأولى أولى، لأن حلبها على الماء له معنى، وهو أنه إذا جاء بالبهائم إلى موارد المياه غالبا يأتي في موارد المياه الفقراء وأهل الحاجة، فيطلبون من أصحاب البهائم شيئا من اللبن فيعطونهم من ذلك اللبن، أو يمكنونهم من أن يحلبوا تلك البهائم، فيتحقق بذلك معنى الخبر حلبها على الماء. قال بالحاء المهملة في جميع الروايات، وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم، وقال أراد أن تساق إلى مواضع سقيها، قال وتعقب يعني من قبل الشراح بأنه لو كان كذلك لقال وجلبها إلى الماء لا على الماء، وإنما أراد حلبها هنا لنفع من يحضر من المساكين. قوله حمل عليها أي من حقها أن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك الفعل، ومنعه ربما كان سببا في هزيمة المسلمين، وربما كان سببا في عدم رفعه كلمة الله، فيأثم على ذلك الفعل. ثم قال رحمه الله: كتاب إحياء المواد. والمراد بإحياء المواد يعني أن يعمد الشخص إلى أرض بور فيزرعها، أو إلى مكان فيبنيه، فإن من بنى حائطا على مكان ملك، وهكذا من استزرعه أو حفر فيه بئرا، فإن من حفر بئر يملك ما حول البئر من كل ناحية 25 ذراعا. أما إذا كانت البئر قديمة وجدد بناءها وأعاد حفرها، فإنه يملك من كل ناحية 50 ذراعا، لأن هذه البئر حريمها 25 ذراع موجودة من قبله، فلما جدد وأعاد البناء زيد فأعطي 25 أخرى. وإحياء الموات هذا من المسائل التي ثبتت بالشرع، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وسيمر بنا من قول الفقهاء: هل يملك الإنسان هذه الأرض أو هذا القدر من الأرض بمجرد إحياء الموات في يعني زراعته، أو بنائه، أو إن ذلك متوقف على إذن من السلطان. هذه مسألة جرى فيها خلاف بين أهل العلم من الفقهاء، فالجمهور على أنه يملك ذلك ابتداء ولا يتوقف الأمر على إذن من السلطان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ذلك لا يكون إلا بإذن من السلطان. والمسألة محل خلاف. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث، منها قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: رواه أحمد والترمذي وصححا. وفي لفظ: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: ولأحمد مثله ما من رواية سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه. قال: وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. هكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن أسمر بن مضريس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو مسلم. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو فإلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. رواه أحمد أو رواه أبو داود. هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شيء واحد، وهو أن من سبق إلى إحياء موات، والمراد بالموات كما قلت الأرض البور، الأرض التي لم تزرع، الأرض التي لم تتخذ فيها زراعة، من سبق إليها يعني فأعدها وأصلحها وأحياها بشيء مما تحيا به الأرض، إما بأن يجلب إليها الماء حيث يجري فيها العيون أو الأنهار، أو يحفر فيها الآبار، أو يزرعها بزرع باق دائم كالشجر والنخل وغيرها مما يبقى ولا يزول، فإن من أحيا هذه الأرض ملكها. وهكذا قال: إن من بنى على أرض حائطة أحاطها بسور بناء فإنه يملك تلك الأرض. ثم قال: وإن من سبق إلى أرض بأن حازها بشيء مما مر، إما بزرع وإما بماء وإما ببناء، فهي له وهو أولى بها. وهذا الأمر قاله صلى الله عليه وسلم بعض أهل القبائل كما مر هنا أنه قضى به لأسمر بن مضرس. يقول: فلما بلغ هذا الخبر الناس خرجوا يتعادون أو يتعادون يتعادون، بمعنى أنهم خرجوا مسرعين كل يسبق غيره في الإحاطة أو في تحويط أرض وفي إعمارها وفي إحيائها، وهذا معنى قوله يتعادون يتخاطون، ومعنى يتخاطون يعني يضعون الخطط، والخطط هي مواطن البناء، وهذا كان من عادة ولاة المسلمين إذا فتحوا أرضا رسموا فيها الخطط، فأول ما يبدأون يضعون المسجد، ثم يخطط الناس بعد ذلك البيوت والمواقع والمنازل والمرافق والشوارع. فكأن أسمر بن مضرس يقول: لما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتية خرج الناس كل يحجز لنفسه مكانا يرى أنه سبق الناس إليه. نعم، الحديث لم ينص على أرض واحدة أو أكثر، وإنما قال ما دام قد سبق إليها وله حاجة فيها فإنه يملكها، لم يحدد يعني أرضا واحدة، شرطها أنها لم يسبق عليها غيره. نعم، فين النكرة؟ إيه، الأرض جاءت لفظة أرضا، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تعمه ولا لا؟ وقوله من أداة شرط، من أحيا أرضا أداة شرط، ولذلك جاءت كلمة أرضا عامة لأنها نكرة في سياق الشرط. يقول عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يقول الإمام الشوكاني معلقا: قال حديث جابر أخرجه بنحوه النسائي، يعني زيادة على أحمد وأبي داود والترمذي، أخرجه أحمد والترمذي وزاد النسائي، وزاد الشوكاني النسائي وابن حبان. قال: وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود والطبراني والبيهقي. قال: وصححه ابن الجارود. والمراد بابن الجارود يعني صاحب كتاب المنتقى، وهو من رواية الحسن عنه، يعني من رواية الحسن عن سمرة، وقد مر بنا الخلاف في رواية الحسن عن سمرة، فالجمهور على أن الحسن لم يسمع من سمرة والرواية منقطعة، ومنهم من أثبت للحسن سماعا عن سمرة، قيل مطلقا وقيل أربعة أحاديث. قال: وفي سماعه منه خلاف. ولفظه أي لفظ حديث سمرة: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: وحديث سعيد يعني ابن زيد، قال أخرجه أيضا النسائي وحسنه الترمذي وأعله بالإرسال، فقال: وروي مرسلا. قال: ورجح الدارقطني إرساله أيضا، يعني على اتصاله. قال وقد اختلف في ترجيح الإرسال مع ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه، فقيل جابر وقيل عائشة رضي الله تعالى عنهم وقيل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ورجح الحافظ الأول، والمراد بالحافظ يعني ابن حجر، ورجح القول الأول وهو أنه من حديث جابر. قال وقد اختلف فيه، نعم، قال وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا، خصوصا في روايته عن عائشة. قال ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني في مسنده، وفي إسناده زمعة، قال وهو ضعيف. قال ورواه ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، وإسحاق بن راهوية، أي قال ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنديهما. ومعلوم أن ابن أبي شيبة أبو بكر صاحب المصنف له مسند، لكن مسنده مفقود، والموجود في بين أيدينا في هذه الأيام هو المصنف. وهناك فرق بين المسند والمصنف. مر بنا معرفة الفرق بين المسند والمصنف، هل يذكر أحدكم شيئا من ذلك؟ المسند عند علماء الحديث هو الكتاب الذي يورد أحاديث كل صحابي على حدة، يجمعها في مكان واحد، فيبدأ مثلا بمسند أبي بكر، ثم بمسند عمر رضي الله تعالى عنهما هكذا، ثم بمسند عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، يجمع أحاديث كل صحابي في موطن واحد دون مراعاة لترتيب، سوى أنها من رواية صحابي واحد. وأما المصنف فهو كتاب يؤلف على أبواب الفقه، ويرتب على أبواب الفقه، إلا أنه لا يقتصر على المرفوع، بل يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني يورد أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعه بأقوال الصحابة، ثم يتبعه بأقوال التابعين. هذا النوع من التأليف يسمى بالمصنف. ومن أشهر المصنفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنفه عبد الرزاق، وكلا المصنفين مطبوعان. أما مصنف عبد الرزاق فمطبوع في 11 مجلدا، وأما مصنف ابن أبي شيبة فقد وصلت عدد مجلداته المطبوعة 16 مجلدا، وفيه شيء من النقص. وأما مسند ابن أبي شيبة فمفقود، ليس له وجود. وفي غيره من المسندات، يعني ما قد يغني، فثم مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق وغيرهم كمسند البزار ومسند أبي يعلى الطيالسي وغيرها من الكتب المؤلفة على أحاديث الصحابة رضوان الله عليه. يقول هل هذا الكتاب الذي ندرسه مصنف؟ الجواب لا، هذا ليس مصنف، ولا سنن، لأن من شرط المصنفات والسنن أن تورد الأحاديث بأسانيدها، والكتاب الذي بين أيدينا يسمى من كتب الأحكام، المؤلفات في أحاديث الأحكام، وقد حذفت الأسانيد واكتفى المؤلف بنسبة الأحاديث إلى من أخرجها، اكتفى بالعزوي، كلها معلقة. نعم. قال: ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال: وعلقه البخاري، يعني ساقه بغير إسناد. وحديث أسمر بن مضرس قال: صححه الضياء في المختارة، والمراد به الضياء المقدسي في كتابه المسمى المختارة من أحاديث الأحكام. وهذا الكتاب قد طبع حديثا، طبع في 10 مجلدات. قال البغوي، وقال البغوي يعني في كتابه شرح السنة: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، إلا هو حديث أسمر بن مضرس. قوله: من أحيا أرضا ميتة، قال: الأرض الميتة هي التي لم تعمر. لما لا يقال أرض ميتة وإنما يقال أرض ميتة؟ العرب من عادتها أنها تصف من قام به الموت تصفه بالميت، وأما من لم يقوم به وقد يقع عليه الموت يقال له ميت، كما جاء في قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وأما على الحال الأولى فقال جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني بعد أن تحققت فيه الميتا أو بعد أن تحقق فيه الموت. ولا شك إن الوصف بالميت أقذع في وأقبح في هذه الحال، فإن الإنسان من عادته أنه إذا رأى ميتا يجتنبه ولا يقربه ولا يمسه ولا يدنو منه، فضلا عن أن يأكل من لحمه. ها؟ أو من كان ميتا يعني تحققت فيه الميت الموتى. وكونهم فسروه بأنه الكافر هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لكن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له، هذه الآية يعني على سبيل المثال ضرب المثل. قال: هي الأرض التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت. قال: والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه، فتصير بذلك ملكه، كما يدل عليه أحاديث الباب. قال: وبه قال الجمهور، أي وقال جمهور أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث أن من أحيا أرضا ميتة ملكها دون حاجة إلى إلى إذن من الإمام. قال: وبه قال الجمهور. قال: وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا بد من إذن الإمام. قال وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة، لأنه قد يكون من مرافقهم وإحياؤه وتملكه يضيق عليهم، ولذلك كان لابد من إذن الإمام لما يكون أو فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من رعي أو من مرعى وغيره، كأن يتخذوه مرفقة مرعى أو مصلى أو مكان لتجفيف الثمار ما يسمونه بالمربد ونحو ذلك. وبمثله قالت الهادوية، أي قالت بمثل قول مالك، الإذن يحتاج فيه إذا كان قريبا من القرى، أما إذا كان بعيدا فلا يتوقف على إذن الإمام. قال وبمثله قالت الهادوية. قوله من أحاط حائطا، قال فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها. قال والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، وليس مجرد وضع لبنة أو طوبة يكفي، ولعل العرف له دور في ذلك. قوله وليس لعرق ظالم حق، هنا يورد العلماء لفظتين أو روايتين لهذه العبارة. العبارة الأولى تنوين كلمة عرق وتنوين كلمة ظالم، على اعتبار أن كلمة ظالم صفة للعرق، فيكون المعنى وليس لعرق ظالم حق، أي ليس لإنسان يأتي إلى أرض فيغرسها ظلما حق، فعندئذ يكون الوصف بالظلم للعرق. وفي الرواية الأخرى وليس لعرق ظالم، من باب إضافة إضافة العرق إلى الظالم، أي وليس لشجر غرسه شخص ظالم حق في البقاء، بمعنى أن من غصب أرضا غصبه للأرض وإقامة الزرع عليها لا يمكنه من ملكها. فعلى المعنيين أن من تعدى على أرض بغرس أو بزرع فإن غرسه يعتبر ظلما لا يعطيه حق التملك، بل الأرض مملوكة لمن سبقه. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وليس لعرق ظالم حق، أو وليس لعرق ظالم حق، إما على سبيل الوصف وإما على سبيل الإضافة. قال أي ليس لذي عرق. قال في الفتح رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق، أي ليس الذي أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق، أي ليس لعرق ذي ظالم. قال ويروى بالإضافة، ويكون الظالم صاحب العرق، أي وليس لعرق ظالم. ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول إلا هو بمعنى التنوين جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم يعني في روايته. قال وبالغ الخطابي يعني صاحب معالم السنن وصاحب إعلاء السنن، أما الإعلاء فشرح فيه البخاري، وأما المعالم فشرح فيه سنن أبي داود. قال وبالغ الخطابي وللخطابي أيضا كتاب ثالث يورد فيه أمثال هذه المسألة، وهو كتابه في غريب الحديث، والظاهر أنه ساق هذا في غريب الحديث. قال: وبالغ الخطابي فغلت رواية الإضافة، وقال ربيعة يعني ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره يعني غير ربيعة: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، فهذا يكون عرق ظالم. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.